الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. خلق الله تعالى الإنسان لأجل كماله، وكماله يتوقف على الرسالة التي يتصل بها الله بالإنسان، وتتالت الرسالات في حركة نضوج البشرية وتكاملها إلى أن تهيأت البشرية والإنسانية إلى حمل خاتمة الرسالات، أفضل ما أرسله الله تعالى لتحقيق غايته وهو هداية البشرية، فأنعم الله على البشرية بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الذي يمثل الرسالة الخالدة، الرسالة التي تحقق سعادة الإنسانية فرداً واجتماعاً بخلود هذه الإنسانية. لذلك أخلده الله وعصمه من التحريف زيادة ونقيصة، وجعل له خصائص عديدة ومميزات متنوعة وتشريعات خاصة به. ومن التشريعات التي ميز الله تعالى بها القرآن الكريم هو ما شرعه ودعا إليه، وهو استحباب تلاوته في غير موارد الوجوب مثل الصلاة. لذلك في أكثر من آية تحدث الله تعالى عن تلاوة القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله. التلاوة، واللافت أن التلاوة مع أن معناها المنصرف هو القراءة، إلا أن القرآن الكريم لم يعبر بالقراءة، ما قال إن الذين يقرؤون كتاب الله، قال إن الذين يتلون كتاب الله، عبر بالتلاوة. واشتهرت التلاوة كمصطلح بدل قراءة القرآن الكريم، ولعل ذلك لما تتضمنه كلمة التلاوة من معنى عميق. فتلا في اللغة العربية يعني اتبع، تلا في اللغة العربية حينما يقول مثلا فلان يتلوه فلان يعني يتبعه، والقمر إذا تلاها، هو يتبعها. وهذا الاتباع هو اتباع لمأموم مع الإمام. فالقمر حينما يتبع الشمس، الشمس إمامه وهو مأمومها، منها يستمد ضوءه وبها يشرق على الآخرين، فهي الأمام وهو التابع. فحينما يدعون الله سبحانه وتعالى لتلاوة القرآن، صحيح أنها قراءة، ولكنها ليست كأية قراءة، إنها قراءة لإمام يقرأها المأموم، إنها قراءة التابع يقرأ المتبوع. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم حينما تحدث عن كتب الله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق. إماما، عبر عن كتاب الله بأنه الإمام. وهذا يعني أننا حينما نقرأ القرآن الكريم نقرأه على أساس أنه إمامنا، منه نستمد النور، نقرأه على أساس أن نستفيد من مضمونه فنتبع المضمون في استفادتنا له. وقد عبر القرآن الكريم عن قريب من هذا المضمون بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ما معنى يسرنا القرآن للذكر؟ الذكر هو المعرفة الحاضرة، الذكر هو المعرفة المتيقظة. أنا بكون عندي معلومة كن ناسيها، هذه ليست ذكرا. لما تكون المعلومة حاضرة وأنا متيقظ لها أكون ذاكرا لها. الذكر فيه يقظة، الذكر فيه حضور. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن. هو فعلا ميسر، هو كلام الله، هو كلام الله. يعني في واحد إذا بده يطلع من الدائرة اللي اعتدناها، بيجي واحد بيقول: معقولي واحد يفهم كلام الله؟ معقولي واحد بيوصل لناحية إنه الله تعالى بيحكي معه بيفهم عليه؟ هذا الموضوع موضوع خطير، موضوع عال. هلا أي واحد يقول مثلا: بروفيسور فلان في الاختصاص الفلاني بدري يشوف بدك مين يفهم عليه، إنه هذا عنده علم غزير جدا جدا، بده مستوى واحد يفهم عليه. الله تعالى ينزل كلامه نحن نفهم عليه؟ يقول القرآن الكريم: نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسرناه، أنزلناه بيسر حتى تفهموا هذا الكلام. ولكن لماذا يسرناه؟ لم نيسره لتعلقوه على الحائط، وإن كان وجود القرآن بركة، هو بنفسه بين التلاوة وبين بركته، بس لم نيسره فقط لأجل أن يتبارك منه الإنسان وأن يقدسه فقط في الشكل، وإن كان مقدس في الشكل، وإن كان مقدسا في الشكل، ولكن يسرناه للذكر. ما هو الذكر؟ الذكر هو المعرفة الحاضرة، والمعرفة الحاضرة هي التي حينما يلتفت إليها الإنسان يعرف أنها تؤمن السعادة الإنسانية. للإنسان أيمتى بيغلط؟ أيمتى بيخطئ؟ أيمتى بينحرف؟ لما يغفل أو يجهل. بس لما تكون المعلومة حاضرة والمعلومة في دائرة اليقظة، الإنسان مفروض أن لا ينحرف وأن لا يخطئ، مفروض أن يتكامل. من هنا حينما يسعى الإنسان ليحقق سعادته، وكل إنسان يسعى في هذه الحياة ليحقق سعادته، القرآن الكريم اختصر الموضوع وقال بأنك أيها الإنسان إن أردت أن تحقق سعادتك فإن تحقيق هذه السعادة لها منشأ واحد هو اطمئنان القلب. الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا ما يبحث كثير بالمال وبالجاه وبالسلطة وبالشهرة وبغير ذلك. الإنسان سواء كان رئيساً أو مرؤوساً، غنياً أو فقيراً، مشهوراً أو مغموراً، إن لم يجد في قلبه هدوءاً واستقراراً وطمأنينة واطمئناناً لن يعيش سعادة. السعادة ما بتكون إلا بما يعبر عنه بالعامية براحة البال. فقير مرتاح باله بعيش سعيد، غني مرتاح باله بعيش سعيد، رئيس مرتاح باله بعيش سعيد، مرؤوس مرتاح باله بعيش سعيد. ولكن كل هؤلاء لما يعيش حالة القلق الداخلي سيعيش تعيسا شقيا. من هو السعيد؟ هو المطمئن. والقرآن الكريم يختصر: إن أردت أيها الإنسان أن تصل إلى اطمئنانك الذي يحقق لك سعادتك فإن لاطمئنانك منشأ واحدا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أردت أن يطمئن قلبك لتعيش السعادة فقط بأمر واحد، ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ هو المعرفة المتيقظة الحاضرة. هذه المعرفة لا تفيد فقط علما، تفيد ما ينطلق من القلب وما ينطلق من العقل، لأن معرفة كمال الحبيب يشد نحو عشقه، ومعرفة الحقيقة تشد نحو التمسك بها. والقرآن الكريم يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. إن أردت أيها الإنسان أن تجد سعادتك، إن أردت أن تعيش السعادة، والسعادة منحصرة بذكر الله. تقديم الجار والمجرور في لغة العرب يفيد الحصر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل تطمئن القلوب بذكر الله، قدم بذكر على تطمئن ليفيد أن اطمئنان القلب يكون فقط بذكر الله. وها هو القرآن الكريم يدلنا على طريق لذكر الله، أن نحصل ذكر الله، وهو: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن أردت أن تعيش السعادة، الله تعالى اختصر طريق السعادة بهذا الكتاب في القرآن الكريم. إن استطعت أن تستفيد منه ستعيش سعادتك، لأنه يولد الذكر. وحينما يولد الذكر فإن الإنسان سيعيش القلب المطمئن والعقل الراسخ. في كلمة للذكر رسالتان: رسالة عشق ورسالة بصيرة. رسالة عشق لأن القرآن الكريم يقول لنا: أنا يسرت لك كلامي، كلام الله الكامل المطلق الحبيب المعشوق. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. إذا أراد أن يعمل محادثة مع الله تعالى، أن يسمع حديث الله، فليقرأ القرآن. ألا الإنسان حين يحب، حينما يعشق، ألا يحب صوت حبيبه؟ ألا يحب كلام حبيبه؟ ألا ينشد إلى كلام معشوقه؟ قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ كان المفروض أن يقول موسى لربه عصا، ولكنه لم يقل عصا. هو يسأله عن حقيقة ما يمسك به: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هو سألوا عن هالتفاصيل، قال له: ما تلك بيمينك يا موسى؟ مفروض أن يقول له: عصا، عصاي. ما قال له: شو بتعمل فيها؟ ما قال له: شو حاجتك الجسدية لها؟ ما قال له: شو علاقتها بغنمك؟ ما قال له: شو غاياتك الأخرى؟ ولكن لماذا موسى أطال الحديث؟ قالوا في تفسير ذلك: إن موسى علم أنه يتحدث مع الحبيب فأحب أن يطيل الحديث معه. والقرآن الكريم هو كلام الله، هو رسالة عشق، حينما يتلوه الإنسان فإنما يتلو كلام الله، كلام الحبيب، كلام المعشوق، هو يجسد نوعا من لقاء الله. جاء ملك الموت إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، قال له إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام: أداع أنت أم ناع؟ أتيت لتقبض روحي أو لنعي أحد؟ قال: بل داع. قال له: أرأيت خليلا يميت خليلة؟ فتعجب ملك الموت: يا رب، سمعت مقالة عبدك إبراهيم. فقال له الله تعالى: يا ملك الموت، قل لإبراهيم: أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه. وتلاوة الكتاب هي نوع من اللقاء، يعتاد الإنسان على لقاء الله، على الحديث معه حينما يتلو آيات الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة عشق. والرسالة الثانية هي رسالة بصيرة، رسالة وعي، الوعي الاجتماعي، البصيرة الاجتماعية، معرفة الحق من الباطل. من القرآن، بابها القرآن. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. إذا واحد معامل علاقة مع القرآن الكريم على أساس أنه يشكل تلك المرجعية له، حتى إذا التبست عليه الفتن لا يعرف كيف يرجع إليه، عليه أن يعيد النظر في علاقته مع القرآن الكريم، والتي بدايتها التلاوة، أن يتلو القرآن الكريم. هذه التلاوة كيفما كانت هي حسنة، لأن التلاوة تتدرج مع الإنسان في الصناعة. عندنا بعض الروايات إنه إذا واحد ما بيعرف يقرأ منيح خلاص يقرأ، والله سبحانه وتعالى بيرفع له نياه، بيرفع له قراءته قراءة صحيحة إذا كان لا يعرف، إلى أن يتعلم. عليه أن يتعلم بس ما يوقف من البداية طبعا، وبدون ما يسمع الآخر بشكل خاطئ بحيث يعتقد بأن هكذا هي قراءة القرآن الكريم. ولكن نفس التلاوة فيها بركة، نفس التلاوة فيها حسن، وهذه التلاوة تتدرج في صناعة الآثار، وهذه التلاوة لا تتكرر بنفس المستوى في صناعة الآثار. كلما تلوت كلما رأيت جديدا وفتحت لك آفاق جديدة وفتحت لك أبواب جديدة ونلت منه أنوارا جديدة. القرآن يتجدد في الوعي وإن كان ثابتا في النص، ولكن وعي الإنسان يتجدد. من هنا ورد الحث على القراءة اليومية. المؤمن كل يوم على الأقل يقرأ 50 آية من القرآن الكريم. وإذا واحد ما بده يقرأ حتى 50 آية، في بعض العلماء كالمرحوم الشيخ بهجت قدس الله نفسه كان يقول على الأقل الواحد باليوم يقرأ صفحة بس ما يغيب عن القرآن الكريم ولو صفحة. طول حياته عليه أن يبقى في قراءة القرآن الكريم، وما حدا يقول إنه يعني أنا حفظت يعني ما عم بستفيد. قراءة القرآن تختلف عن غيرها، فيها تجدد، فيها تطور، لأن للقرآن ظاهر ولكن فيه طبقات معرفية. كم قرأنا من الروايات حينما يستمع المسلم من الإمام آية يقول كأني أسمعها أول مرة، وهو قد سمعها كثيرا ولكن لم يلتفت إلى عمق المعنى الذي فيها. من هنا أكدت النصوص الشريفة على تلاوة القرآن الكريم. وفي يوم القيامة حينما يأتي الإنسان ورد أن موقعه التكاملي كلما قرأ آية رقي درجة. اللهم صل على محمد. هذه التلاوة لها آثار. من آثار هذه التلاوة المناعة في العقيدة. إذا واحد بده يثبت عقيدته يقرأ القرآن، مع أن ما يسمى بالعديلة عند الموت حينما يأتي إبليس يحاول أن يعدل بالإنسان من الحق إلى الباطل، إذا أراد الإنسان أن يكون صاحب منعة أمام إبليس وأن يكون صاحب منعة في وجه التحديات التي نلاحظها اليوم والتي تحاول أن تحرف شبابنا على المستوى العقائدي على المستوى الفكري، تلاوة القرآن، مش قراءة القرآن، تلاوة القرآن، أن يحاول أن يستفيد النور والمعنى المضيء من القرآن الكريم. ورد عن الإمام علي عليه السلام حديث جميل جدا ومفيد جدا، يقول فيه: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. اللهم صل على واحد بيكون مؤمن، بس المؤمن بده مناعة لإيمانه، بده منعة، بده حصانة، بده لقاح. ما هو اللقاح؟ لقاح الإيمان تلاوة القرآن، يلقح إيمان الإنسان. من آثار التلاوة للقرآن الكريم حياة القلب، لأنه رسالة عشق. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول كما ورد عنه: لا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن يحيي القلب. وفي حديث آخر: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ حديد مصدي، يعني هاي بداية شو؟ بداية الاهتراء، بداية الزوال. ما جلاؤها؟ كيف نزيل الصدأ ليبقى الحديد متينا؟ قال: قراءة القرآن. من آثار التلاوة، من آثار تلاوة القرآن الأنس. يشعر الإنسان بالأنس هو وحده، يجلس يقرأ كلام الله. الإمام علي عليه السلام يقول: من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. من أنس بقراءة القرآن بل بتلاوة القرآن لا يشعر بالوحشة. واحد لما يكون مع الله والله يحدثه، ليش بده يشعر بالوحدة؟ ألا يشعر بغاية الأنس؟ هل إذا واحد بيكون لوحده، هو بيعشق إنسان عشقا كبيرا جدا، بيجي بيفتح الفويس مثل ما بيقولوا الصوت وبيسمع صوته، هو بيكون لوحده، قديش بيشعر بأنس؟ إذا بيفتح الرسالة وبيقراها، رسالة الحبيب، قديش بيشعر بالأنس؟ هذا كتاب الله، هذا كلام الله، هذا الأنس يغنيه عن أنس الناس، هذا الأنس ينفعه في قبره حينما يذهب عنه الناس ويتركونه في وحشة قبره. لن تكون وحشة بمن أنس بالقرآن الكريم، بمن أنس بكلام الله، وإلا ليش بيقروا أيضا على القبر بيقروا قرآن؟ لأن القرآن بيعمل هذا الأنس. من استأنس بكلام الله في حياته يبقى هذا الأنس معه بعد موته في قبره. أيضا من آثار تلاوة القرآن الكريم أنه كفارة وستر وأمان. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته، أي قراءة حتى لو ما كان بمستوى التلاوة، كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. اللهم صل على محمد. إذا كانت التلاوة لها هذه الآثار العظيمة وهذه الرسالة الهادفة، من الطبيعي أن يكون هناك آداب لهذه التلاوة، كما هناك آداب للقرآن الكريم. ما عندنا نحن آداب القرآن الكريم؟ هلأ إذا أنا مسكت القرآن الكريم أقبله، أضعه على رأسي، هذا باب التقديس والاحترام. حتى لو كنت أقبل جلدا ولكن هذا الجلد ينتسب إلى كلام الله، قميص كان يلبسه يوسف عليه السلام حول أباه الأعمى إلى بصير. فكيف بجلد يلامس ويحيط بكلام الله؟ أقدسه لا كما قد يفعل البعض، وإنما أضعه في مكان لائق، أحترمه، وحينما أتلوه أيضا أتأدب بالتلاوة. بداية الأدب أدب معنوي، أن أتدبر، أن أتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أتدبر، لا أن أنظر إلى الشيء بشكل سطحي. تدبر خلاف السطحية، مرة واحد بيقرأ قراءة مسطحة بالسطح، مرة بيتدبر. أنا مرة هاي ورقة أقرأها بالسطح، حينما أتدبر أراها على الجنبين، أراها من الأمام ومن الخلف، من الأمام ومن دبر الورقة. هذا التدبر، تدبر أن أحيط بالمعنى. فرق بين واحد يقول الحمد لله رب العالمين، كلام جميل أن يحمد الإنسان ربه، ولكن حينما يتدبر ويعرف معنى الحمد، وأن الحمد هو عبارة عن ثناء مع شكر، أنا حينما يحسن إلي الآخر أشكره، هذا شكر، وحينما أرى الجميل أثني عليه، حينما أرى لوحة جميلة أثني عليها، مع أن اللوحة لم يهدها صاحبها لي، ولكن لأنها جميلة أثني عليها. وأنا حينما أنظر في كل هذا الوجود أرى كل هذا الوجود جميلا، وأرى كل هذا الوجود قد سخره الله تعالى لأجل الإنسان، وأنا إنسان، فأنا حينها أحمد الله، أي أثني عليه وأشكره مهما كان الفعل، قد أراه سلبيا قد أراه سوادا، ولكن حينما أنظر إلى كل لوحة الوجود فقد يكون هذا السواد هو اللون الذي يزين تلك اللوحة، فلا أرى إلا جميلا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أتدبر معنى الحمد حتى حينما أقول الحمد لله أفهم عمق هذه الكلمة. ثانيا في الأدب المعنوي الخشوع، أن أخشع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والقرآن هو ذكر الله. هذا الخشوع يمنعني عن المعصية. واحد مرة كان من قطاع الطرق، من شدة بؤسه وصلافته شاف واحد مرة قال له هذه الليلة سأذهب إليك، جهز لي ابنتك أريد أن أخذها. ذاك المؤمن ذهب إلى بيته، ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يغادر القرية، ذاك قطع طرق، أخذ يتوسل يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان قاطع الطرق في الليل أراد أن يذهب إلى منزل ذلك المؤمن، كان يقطع من على السطوح من سطح إلى سطح، وفيما هو يصعد سطحا سمع قارئا للقرآن يتلو قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقف عند هذه الآية قال بلى، لقد آن لقلبي أن يخشع لذكر الله. هذا في الآداب المعنوية، والتلاوة في قداستها التابعة لقداسة الكتاب لها آداب بالشكل. من تلك الآداب الشكلية تطيب الفم. أنا أريد أن أقرأ القرآن بلساني قبل أن أقرأ القرآن. هلأ إذا واحد افترضنا عنده لقاء مع إنسان يحبه، مع إنسان يحترمه، بده يقعدوا إياه، بيكون يعني افترضنا آكل أشياء قد تكون رائحة فمه بشكل غير ملائم، ما بيروح مباشرة بجيب الفرشاة أسنان وأحسن معجون أسنان وبيحط عطر إلى آخره، هو يريد أن يتلو كلام الله بالشكل أن يطيب فمه. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال نظفوا طريق القرآن، قيل يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال أفواهكم. وعنه صلى الله عليه وآله طيبوا أفواهكم فإن أفواهكم طريق القرآن. هذا أدب. من ضمن الأدب تحسين الصوت، زينوا القرآن بأصواتكم. إن واحد ما يقرأ بشكل إنه كيف ما كان عم يقرأ إنه بده يقرأ، لا لا، يحاول حينما يقرأ أن يحسن صوته. ما معنى أن يحسن صوته؟ ما هو الصوت الحسن؟ كثير من الناس قد يعتقدوا أن الصوت الحسن هو الصوت الفني، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما يرشدنا إلى الصوت الحسن. ما هو الصوت الحسن الذي وردت فيه عدة نصوص تدعو إليه وترشد نحوه؟ النبي صلى الله عليه وآله سأله أحدهم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن، فأجابه من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. اللهم صل على محمد. الصوت الحسن هو الصوت الناشئ ممن يخشى الله، الصوت المعبر عن خشية الله، الصوت المتفاعل مع معنى الكلمة بحسبها بما يطفي خشية الله، الصوت المنطلق من القلب، الصوت المنطلق من الوعي والبصيرة والعقيدة. الإمام علي عليه السلام مرة كان ماشي هو وكمال، فسمع كميلا قارئا للقرآن يتلو قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل. صوت جميل. كمال استرقه صوت هذا القارئ، طلع فيه الإمام علي ما حكى شيء. الإمام علي طلع فيه قال له: لا كميل، لا يعجبك طنطنة الرجل، إنه من أهل النار، وسأنبئك فيما بعد. ومرت الأيام في حرب الخوارج، كان ماشي الإمام علي مع كمال فأشار إلى رجل من الخوارج قد قتل، أشار إليه: يا كميل، أمن هو قانت آناء الليل. فتذكر كميل ما سمعه من قبل فنزل يقبل قدمي أمير المؤمنين. من الآداب الشكلية بخلفية معنوية لتلاوة القرآن الكريم الاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك ألا يستحب أنه حينما نقرأ القرآن الكريم أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ولكن هون الاستعاذة لها خلفية معنوية، أنه الواحد لما يفوت على قراءة القرآن الكريم مثل الدخول إلى الصلاة. هلأ الواحد، هلأ أنتوا عم تسمعوني مبينين ناصطين وأنا مركز وعم بحكي ومركز كلامي، وبعتقد كثار منكم هلأ إذا خرجوا قال واحد شو حكى الشيخ، بعتقد فيكم تلخصوا الخطبة. يا ريتنا هيك بالصلاة. هلأ واحد بيقعد بالصلاة بيكبر الله أكبر، ببلش طائر الخيال من غصن لغصن، بتبلش الصور والمشاهد وا 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 وا، في حالة شرود الإنسان وذهاب الإنسان عن التركيز وينسى أنه أمام جلال الله سبحانه وتعالى. أليست هذه حالتنا في الصلاة؟ نفس هذه الحالة قالبها في القرآن الكريم. هل واحد لما يقرأ القرآن الكريم بيقرأ كيف مكان؟ الله سبحانه وتعالى بيقول التفت: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. التفت، لما تبلش قراءة بده يجي الشيطان، لأنه أريد منك أن تتلو، أريد منك أن تتبع المضمون، أريد منك أن تتدبر، أريد منك أن تفهم. أبعد عنك الشيطان، ركز على المضمون، ركز على ما يريد الله سبحانه وتعالى منك من رسالة، أطرد الشيطان وادخل إلى القرآن مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن كل الأمكنة اللائقة مكانه، فيمكن الإنسان أن يتلوه في أي مكان لائق، مع الالتفات إلى أن المكان الذي يتلى فيه القرآن يأخذ بركة خاصة. فلذلك من كان يبحث عن بركة في بيته فليقرأ في بيته القرآن. من أراد أن يزين بيته بالأنوار فليدعو إلى جلسة أنس مع القرآن، يأتي بقارئ قرآن إلى بيته، يتلو القرآن في بيته، فإن ذلك ينور له بيته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. إلا أن الأحاديث أكدت على أن أفضل الأماكن التي يتلى فيها القرآن الكريم المساجد، بيوت الله. إنما نصبت المساجد للقرآن، حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام يروي أنه سمع علي ضجة القارئين في المسجد، فات على مسجد في ضجة، بس ضجة القارئين مش لي عم يقرقروا حكي، ضجة القارئين. فقال الإمام علي عليه السلام: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله. وكل زمن هو زمن القرآن، وكل شهر هو شهر القرآن، ولكن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. حري بنا في هذا الشهر أن ننور، أن ننور أنفسنا، أن ننور بيوتنا، أن ننور مساجدنا بقراءة القرآن. فمن تلا فيه آية كان له أجر، من تلا القرآن كله في غيره من الشهور. جعلنا الله تعالى من التالين لكتابه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.